أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إنه قال في التذكرة: لو اشترى فضوليا فإن كان بعيني مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، إلا أن أبا حنيفة قال: يقع للمشتري بكل حال. هنا فرع ينقله عن العلامة في التذكرة، وهو أنه تارة أن الفضولي يشتري بمال شخصي لغيره، يشتري لنفسه. فيقول العلامة في التذكرة أنه يوجد فيه الكلام المتقدم، وهو أنه إما يحكم ببطلان عقد الفضولي، وإما يحكم بوقوعه لمالك الثمن إذا أجاز، وأخرى يفترض أنه يشتري للغير ولكن بمال في ذمته. هذه المسألة التي تقدمت مرارا، وهو أنه يشتري لزيد، يعني بأن يدخل المبيع في ملك زيد ولكن يخرج الثمن من ذمة عمرو المشتري، فهل يصح أو لا يصح؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: من هذا الفرع يظهر منهم أنه إن أجاز ذلك الذي اشتري له فيخرج الثمن من كيسه، وإن لم يجز ذلك الذي اشتري له فالمباشر يكون هو المشتري واقعا. وهذه هي المسألة التي تقدمت بالأمس، من أنه لو فرض أن المشتري قصد الغير فإن أجاز ذلك الغير وقع له، وإن رد ذلك الغير هل يحكم ببطلان الشراء والبيع أو لا يحكم ببطلان الشراء والبيع واقعا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق اختار بأنه يبطل، لأن المبيع يدور أمره بين المالك الأصلي ومن وقع العقد له، ولا يدور بين المباشر للفضولية للعاقد وبين من وقع العقد له. إلا أنه ظاهر هذه العبارة من العلامة في التذكرة أنه إن أجاز المالك الأصلي مثل هذا الشراء أو البيع فيكون واقعا له حقيقة وواقعا، وإن رد فيكون للمباشر واقعا. هذا الفرع الذي ذكر بهذه الحالة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا لا يمكن تصحيحه على القواعد. لماذا؟ باعتبار أنه هذا الإنسان إما أنه قاصد لأن يكون الشراء لنفسه، وإما قاصد لأن يكون الشراء لغيره. فإن كان قاصدا أن يكون الشراء لنفسه فلا يتوقف على إجازة الآخر، فلا يتوقف على إجازة شخص آخر. وأما إذا كان قاصدا أن يكون الشراء لغيره فلا إشكال ولا شبهة أن صحة هذا الشراء وعدم صحته يتوقف على إجازة الغير، فإن أجاز وقع الشراء له، وإن رد كان باطلا. أما إن أجاز يقع الشراء له، وإن رد يقع الشراء للمباشر، هذا على خلاف مقتضى القواعد ولا يمكن تصحيحه بأي وجه من الوجوه. ثم إنه قال في التذكرة: لو اشترى فضوليا فإن كان بعيني مال الغير، يعني كان الثمن الذي بيد الفضولي شخصيا وهو للغير، فهنا يدخل في المسألة السابقة من اشترى لنفسه بمال غيره، فهنا إما أن نقول ببطلان عقد الفضولي، وإما أن نقول أنه يقع لذلك الغير متوقفا على إجازته. فالخلاف في ماذا؟ في البطلان أو الوقف على الإجازة. إلا أن أبا حنيفة قال يقع هنا في هذا الفرض يقع للمشتري لكل حال، سواء أجاز الغير أو رد ذلك الغير. هسه كلامنا ليس في أبي حنيفة، بل إيه؟ مو دائما لابد إنسان يبين رأيه، يعني يقول مسألة خلافية. يعني بعد ما قرأت الفرع اللي محل الكلام بعد ما ذكرت مقدمة الكلام، قال وإن كان في الذمة لغيره، هذا هو محل الكلام، وإلا ذاك مقدمك. وإن كان الشراء، يعني شراء الفضولي، في الذمة، هذه في الذمة يعني في ذمة نفسه لو في ذمة غيره. هنا هذه العبارة اختلف فيها المحققون، أنه مراده اشترى في ذمة الغير أو اشترى في ذمته للغير. هناك شواهد وقرائن كثيرة تشير إلى أن العبارة المراد منها اشترى لغيره، ولكن أن يكون الثمن في ذمته، فتكون هي المسألة السابقة التي تعرضنا لها مرارا. هسه القرائن احنا بنشير إليها تباعا في كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال وإن كان الشراء من الفضولي في الذمة لغيره، هذه لغيره متعلق بالمشتري، لو اشترى يعني للمشتري، فإن اشترى في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، لم يبين بأنه هذا للغير، وإنما قصد أن يكون للغير ولكن الثمن في ذمته، وأطلق اللفظ. لماذا يقول وأطلق اللفظ؟ باعتبار أنه لو ذكر اللفظ ذكر باللفظ أنه لغيره لقائل أن يقول بأنه أساسا لا يقع للمباشر مطلقا، لأنه صرح أنه لغيره وأطلق اللفظ. قال علماؤنا، هذا محل الكلام، قال علماؤنا يقف على الإجازة من صاحب الثمن، لأن المفروض أنه اشترى لغيره فلا بد أن يخرج الثمن من كيس من يدخل المثمن في كيسه. قال علماؤنا يقف على الإجازة، فإن أجاز صاحب الثمن صح ولزمه أداء الثمن، وأما إن رد، محل الكلام هنا، وإن رد بطل الشراء أم نفذ الشراء. هنا يقول العلامة بأنه نفذ الشراء عن المباشر مع أنه كان قاصدا للغير. قال فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن، وأما وإن رد صاحب الثمن نفذ عن المباشر. قب نفذ عن المباشر ظاهرا أم واقعا؟ يقول الشيخ بقرينة المقابلة أنه ينفذ واقعا، لأنه إن أجاز صاحب الثمن يقع له واقعا أم ظاهرا؟ يقع واقعا. إذن إذا رد يقع عن المباشر واقعا، وهذا الفرع الذي أشرنا إليه بالأمس أنه سيأتي الكلام فيه بعد ذلك. قال وبهذا القول قال الشافعي في قوله القديم وأحمد، هذه العبارة التي هي قلنا بأنها قرينة على أن المراد في الذمة يعني في ذمة نفس المباشر وإن كان الشراء للغير، ما هو الدليل؟ لماذا أنه إذا رد صاحب الثمن فإنه يقع عن المباشر؟ استدلال العلة، قال وإنما يصح الشراء لمن؟ للمباشر. لماذا؟ لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، واضح؟ إذن في ذمته هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى المباشر أو إلى الغير؟ إلى المباشر. ولو كان المراد في الذمة هناك الغير كانت العبارة ينبغي أن تكون هكذا، لأنه تصرف في ذمة الغير لا في ماله، مو لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. إذن هذه هي القرينة والشاهد الأول على أن المراد من قوله في الذمة يعني في ذمة المباشر للشراء، مو في ذمة الغير الذي قصد الشراء له. بلي أحسنتم، هذا بد إذا قلنا، ولكنه يعني شنو قصد مراحل أخرى لذمته؟ لا مو منقول لاغي إلا إذا قلنا أن هذا يلغي، مع أنه لا يلغي لأنه نقول بطلان المعاملة هنا. لماذا؟ أكو تنافي. هو ده إشكال الشيخ هم هذا، مثل ما تفضلون إشكال الشيخ هم هذا، بأنه هذا الشراء فيه تنافي، خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. فإن أجاز ذلك الغير يقع له، وإن لم يجز ذلك الغير يقع باطلا. أما أن يقع للمشتري هذا خلاف القواعد، هو هذا اللي تفضلوه، هذا نفس اللي يقول الشيخ. يقول العلامة يقول يقع عن المباشر واقعان، يقول خلاف مقتضى القواعد هذا، لأن مقتضى القواعد أنه إذا صار عن الغير فإن رد الغير يكون باطلا. قال لأنه وإنما يصح الشراء للمباشر إذا رد صاحب الثمن، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. فإن قلت إذا تصرف في ذمته لا في مال غيره، لعد لماذا يتوقف على إجازة الغير؟ يقول لأنه قصد الغير. وإنما يقف أو وقف على الإجازة لأن المفروض أن المباشر عقد الشراء له، أي لذلك الغير، فإن أجاز ذلك الغير لزمه الشراء، وإن رده ذلك الغير لزم من اشتراه. فإذا العلامة ماذا يريد أن يقول؟ يقول في صورتين معا الشراء يكون واقعيا، ولكن إن أجاز الغير الذي قصد الشراء له فيكون الشراء له واقعيا، وإن رد فيكون الشراء واقعيا للمباشر. قال ولا فرق بعد ذلك بأن ينقده، يعني يعطي نقدا، بأن ينقده من مال الغير أو لا، لأن المفروض أنه جعل الثمن في ذمة نفسه. هسه إما أن يعطي من مال نفسه أو يعطي من مال الغير، لا فرق في ذلك. وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي، هذا القول الثاني للشافعي أنه يقع للمباشر مطلقا، انتهى. وظاهره يقول الشيخ، هذه عبارة الشيخ، وظاهر العبارة من العلامة الاتفاق على وقوع، يعني قال علماؤنا، إذا ظاهره دعوة الاتفاق، ظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعان كما يشعر به تعليله. ما هو التعليل؟ لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير، ومن تصرف في ذمته يقع المثمن له أو لا يقع المثمن له؟ نعم، لأنه تصرف في ذمته جعل الثمن على ذمة نفسه. قال كما يشعر به تعليله، أي العلامة بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير. لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل. لماذا؟ باعتبار أنه إن قصد الغير وكانت النية تامة فالمعاملة للغير، وإن كان نية الغير باطلة فالمعاملة لنفسه. إذن أنتم في هذه النية التي نواها المباشر أنه للغير، هذه النية صحيحة أم باطلة؟ إن قلتم أن النية صحيحة فمقتضى المعاوضة الحقيقية حيث أن الثمن من الغير فالمثمن أيضا يكون للغير، فإن رد الغير يكون باطلا، وإن أجاز يكون صحيحا. وإن كانت النية للغير لاغية لا قيمة لها، إذن تقع من أول الأمر للمباشر. أما الترديد بأنه إن رد تقع للمباشر وإن أجاز تقع للغير، هذا لا يمكن تطبيقه على القواعد الموجودة بأيدينا. قال لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل. لماذا؟ لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة، هذا الشاهد الآخر على أن المراد في الذمة يعني في ذمة نفسه، لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة يعني واقعا يريد أن يخرج الثمن من ماله لا بعنوان أنه نائب عن الغير، متارة يخرج الثمن من ماله بعنوان أنه ينزل نفسه منزلة الغير، لا لم يفعل ذلك، وإنما أخرج الثمن بعنوان أنه أصيل. يقول إن كان هكذا فيكون ما في ذمته كعين ماله، كما لو باع عين ماله لغيره، يعني أنا أعطي ساعتي ولكن لمن؟ على أن يكون الثمن لزيدين. صحيح أو ليس بصحيح؟ ذكرنا فيما سبق أنه باطل لا يقع لا للغير ولا لنفسه. يقول فيكون كما لو باع عين ماله لغيره، والأوفق بالقواعد في مثل هذا، يعني فيما لو باع عين ماله لغيره، مو في الشراء كما في بعض النسخ، والأوفق بالقواعد في مثل هذا إما البطلان لو عمل بالنية. لماذا؟ لأنه مقتضى النية أن يخرج المثمن من كيس من يريد أن يدخل الثمن في كيسه، والمفروض هنا ماذا؟ المثمن خرج من كيس البائع والثمن يدخل في كيس شخص آخر. لو عمل بالنية بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال غير في ملك غيره قهران، وهذا واضح. وأما وإما صحته يعني صحة ذلك البيع ووقوعه لنفسه لو ألغيت النية، لو كانت النية لاغية لا قيمة لها، فإذا كانت النية لاغية إذن كما أنه يخرج المثمن من كيس البائع يدخل الثمن إلى كيسه أيضا بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهران. وإن نوى خلافه فإن نية الخلاف إذا كانت على خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية غير مؤثرة وتكون لاغية، يكون من قبيل الشرط الحرام، من قبيل الشرط الذي لم يجز في الشريعة، فإنه هذا الشرط يكون لاغيا في العقد. الشرط الذي يحلل حراما أو يحرمه حلالا إذا وجد في العقد فإن العقد صحيح ولكن الشرط لاغي. هذا إذا جعل المال في ذمته أصالة. أما إذا جعل المال في ذمته نيابة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فالبطلان بعد أوضح. لماذا؟ لأنه عندما جعل المال أو الثمن في ذمته باعتبار أنه نائب عن الغير فكأنه ذمة الغير، هكذا بعد نيابة، هذا معناه، يعني أنا أخرج الثمن من ذمتي ولكن كأنها ذمة من؟ ذمة الغير. فإذا كان الأمر كذلك فإذا المثمن يدخل إلى الغير، هذا إن أجاز أن يخرج الثمن من ذمته، إن أجاز أن يخرج الثمن من ماله، فإن لم يجز أن يخرج الثمن من ماله فكما يبطل البيع تبطل النيابة أيضا، فلا تقع للمباشر مطلقا. قال وإن جعل المال في ذمته لكن لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يغض النظر عن إشكال، يقول أساسا الفضولية في قبال الاستنابة، النيابة يعني الإذن، فالفضولية في قبالها لا يعقل أن نفترض أنه فضولي وأنه نزل نفسه منزلة الغير في النيابة، هذا بينهما تهافت، أن يكون فضوليا في الشراء وأن يكون ماذا؟ بالتنزيل نائبا في الشراء. خب إذا صار نائبا في الشراء بعد ليس بفضولي، إذا كان فضولي فهو ليس بنائب. هسه بغض النظر عن هذا الإشكال يقول الشيخ لو استصورنا المسألة وهو أن الفضولي يجعل ذمة الغير كأنه أو يجعل ذمته كأنه ذمة الغير، في مثل هذه الصورة إن رد الغير يبقى شيء حتى يصح عن المباشر؟ لا، يكون باطلا، لأنه كما يبطل الشراء تبطل الاستنابة أيضا. إذا لم يقع لنفسه أي شيء، لأنه كلما وقع كان ماذا؟ بادعاء النيابة عن الغير، فإذا أبطل الغير النيابة فلا يقع شيء للمباشر أصلا. قال لا، بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا ففيه ماذا؟ هسه هذه الجملة معترضة، مع الإشكال في صحة هذا، يعني أن يكون فضوليا وأن يكون ماذا؟ نائبا تنزيلا، هذان لا يجتمعان، مع الإشكال في صحة هذا. ولكن بهذا الشرط، لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير، إذا أرجعنا النيابة إلى أن هذا الفضولي اشترى في ذمة الغير، سيكون داخل في المسألة السابقة التي ذكرناها بالأمس، من اشترى وجعل الثمن كليا في ذمة الغير. يقول إن أرجعنا هذا الفرع إلى ذاك الفارع وهو من اشترى وجعل المال الثمن كليا في ذمة الغير، فالمسألة السابقة. هسا افترضوا أنها لم ترجع، وغضضنا النظر أنه لا يمكن الجمع بين النيابة والفضولية، فيه هذا الإشكال. ففيه مع الإشكال في صحة هذا، لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير، فيه ماذا؟ أن اللازم من هذا أن الغير إذا رد هذه المعاملة وهذه النيابة يقع البيع أو الشراء تقع فاسدة من أصلها، لأن المفروض أنها كلها كانت للغير والغير ردها، إذن لم يبق شيء حتى يكون نافذا عن المباشر، لا أن المعاملة تقع للمباشر. ولكنه كما قلنا هناك، نعم، في مقام تنازع بين البائع الأصيل وبين المشتري الفضولي، لو ادعى المشتري، لأن المفروض كان مجردا عن اللفظ، لو ادعى المشتري أني قصدت للغير، ولكن البائع قال كان ظاهر كلامك أنك لنفسك، فهل يقبل قول المشتري الفضولي أنه للغير، أو يحكم للبائع على المشتري؟ يقول الشيخ كما تقدم، يحكم للبائع على المشتري، فنحكم أنه للمباشر ظاهرا، وإن كان في الواقع هذا العقد باطل. نعم، إذا عجز المباشر من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة، إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. أما أنه فمن حكمت له بمال أخيه شيئا فأكله فيستحق النار، كما في الرواية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ما هذا مضمونها؟ أنه أنا في حسب الظاهر أحكم بينكم بالبينات والأيمان، فإذا حكمت لشخص من باب البينة أو من باب اليمين ولم يكن حقه، فليعلم أنه لا يكون حلالا له في الواقع. قال لزمه ذلك في ظاهر الشريعة كما ذكرنا سابقا، ونص على ذلك جماعة في باب التوكيل. إذن ما ادعاه العلامة هنا من أنه في فرض رد الغير يقع للمباشر واقعا دون إثباته خرط القتاد بتعبير الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوي دون التزامه خرط القتاد، لأن الشيخ قال أن هذه المعاملة مباشرة إنما تتردد بين من وقع له العقد وبين المالك الأصلي، ولا تكون مرددة بين المباشر وبين من وقع له العقد. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه على عادته يقول إلا أن ننزل عبارة العلامة على ما ذكرنا، وهو أنه تقع للمباشر، يعني تقع ظاهرا، وإن كان هذا خلاف العبارة، بعيد عن العبارة. لماذا بعيد عن العبارة؟ لأنه عبر العلامة لأنه تصرف في ذمته. إذا الإنسان إذا تصرف في ذمته الشراء يكون له واقعا أم ظاهرا؟ من الواضح يكون له واقعا. نعم، يقول لو كان مراد العلامة الوقوع له ظاهرا كان ينبغي أن يقول لأنه مقتضى إطلاق العقد هذا الشراء يكون له. لماذا؟ لأنه مقتضى إطلاق العقد، لأنه لم يذكر أنه للغير. يقول ويمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا ولكنه بعيد. وجه البعد هو أن العلامة قال لأنه تصرف في ذمته، ولو كان مراده الوقوع للمباشر ظاهرا كان ينبغي أن يقول يقع له لأنه مقتضى إطلاق العقد المجرد عن اللفظ أنه للغير. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي ذكره الشيخ، حيث قال ينبغي التنبيه على أمرين، أو بقي هنا أمران. الأمر الأول كان في هذه الجهة، وهو أن الفضولية في البيع أو الشراء كما تتحقق في المال الشخصي تتحقق ماذا؟ في المال الكلي، بأن يجعل الثمن أو المثمن كليا في ذمة الغير. في الفرع الثاني يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه الظاهر أنه لا فرق بين أقسام الفضولي الذي ذكرناه فيما سبق، أنه كان مالا شخصيا أو كان كليا في الذمة، بين أن تكون الفضولية في العقد وبين أن تكون الفضولية في المعاطات. فكما أن الفضولية تتحقق بالإنشاء اللفظي، الفضولية أيضا تتحقق بالإنشاء القولي، عفوا بالإنشاء العملي الذي هو المعاطاة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد أن نذكركم بأمر. إذا تتذكرون نحن في بحث المعاطاة قلنا هناك اختلاف بين الفقهاء في أن المعاطاة هل تفيد الملكية كالعقد اللفظي والقولي، أو أن المعاطاة لا تفيد بحكم الشارع إلا الإباحة. يقول إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية فالأمر واضح ولا يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأن الإنشاء كما يحصل باللفظ يحصل بالقول، يحصل ماذا؟ بالقبض والإقباض، يحصل بالمعاطاة. فإن أجاز المالك حصلت الملكية اللازمة، وإن لم يجز المالك فلا تحصل الملكية اللازمة. هذا على القول بأن المعاطاة تفيد الملكية، أما على القول أن المعاطاة تفيد الإباحة ففيه تأمل كما يقول. الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطات بناء على إفادتها، أي المعاطات للملك، إذ لا فارق بين المعاطات وبين العقد، فإن التقابض بين الفضوليين، لو فرض أن البائع والمشتري كلاهما فضولي، فإن التقابض بين الفضوليين أو فضولي وأصيل إذا وقع بنية التمليك من البائع والتملك من المشتري فأجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز. هس على الخلاف الذي سيأتي في أحكام الإجازة أنها كاشفة أو ناقلة، من حينه أي من حين العقد عقد المعاطاة أو من حين الإجازة، لأنه يكون مشمولا لقوله تعالى أحل الله البائع تجارة عن تراض. فعموم مثل قوله تعالى أحل الله البائع. الشيخ بعد لم يستدل بقوله أوفوا بالعقود، لماذا؟ باعتبار أنه يمكن أن يقال بأن المعاطات لا يصدق عليه أنه عقد، بخلاف أنه المعاطات يصدق عليه أنه بيع، يصدق عليه أنه تجارة عن تراض. قال أحل الله البايع شامل له، أي للعقد المعاطاتي، ويؤيده رواية عروة البارقي، تلك الرواية التي قرأناها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى لعروة دينارا ليشتري به شاة، فذهب واشترى بالدينار شاتين، ثم في الطريق باع إحدى الشاتين ورجع إلى الرسول بدينار وشاة. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول تلك الرواية مؤيدة لوقوع الفضولية بالمعاطات أيضا، ويعبر أنها ظاهرة في المعاطات. التفتوا للعبارة، قال ويؤيده رواية عروة البارقي حيث أن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطات. من أين استفاد الشيخ أن هذه المعاملة وقعت بالمعاطات؟ أنا بحثت في الحواشي وجدت أن وجها يذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى، المحقق الكمباني، في حاشيته على المكاسب يقول لعل وجه الظهور تعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، حيث أنه الإنسان عندما يريد أن يبيع إذا لم يكن هناك لفظ يصافح الطرف الآخر كما كان متعارفا. فالشيخ كأنه استفاد من عبارة بارك الله لك في صفقة يمينك أن البيع والشراء لم يكن لفظيا وإنما كان عمليا، إلا أنه مرز جواد التبريزي حفظه الله تعالى في حاشيته على المكاسب يقول هذا الوجه غير تام، فالرواية ليست أنها دليل بل ليست مؤيدة أيضا. لماذا؟ يقول التفتوا شوفوا الذهنية الفقهية كيف توقع المطالب على من لا أنس لها بهذه من لا أنس له بهذه المطالب. توجيه المرزا جواد التبريزي هذا يقول لأن عروة كان يعلم أن هذا البيع الذي يقوم به لإحدى الشاتين بيع فضولي غير مأذون. أنا ما أدري من أين عرفت أنه عروة لم يكن مأذونا إذنا عاما في أن يتصرف حتى في هذا. هسه المهم تقريب كلامي، لأن عروة كان يعلم أنه ليس مأذونا في هذا البيع، يعني بيع إحدى الشاتين، فهو فضولي. وحيث كان يعلم أن الفضولي معاملته متوقفة على الإجازة، ثم كان يعلم أن البيع إذا كان عن معاطات فالإجازة اللاحقة غير مؤثرة، فلهذا أوقعه باللفظ. إذن عروة كان عالما بأنه هذا البيع فضولي، وكان عالما بأن البيع الفضولي يتوقف على إجازة لاحقة، وكان عالما أن البيع الفضولي المعاطاتي الإجازة اللاحقة من المالك غير مؤثرة. إذن عندما أوقع العقد البيع أوقعه ماذا؟ باللفظ لا بالمعاطات، حتى تكون الإجازة اللاحقة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤثرة. إذن لا تكون هذه الرواية مؤيدة لمحل الكلام. وهذا الاستدلال كما ترى واقعا كما ترى انه عروة كان ملتفت الى هذه الاحكام الفقهية، فكأنه في الدورة مكاسب ام كان قارئ عروة، حتى انه يفهم بانه هناك فرق بين العقد اللفظي والعقد المعاطاتي، وان المعاطات الاجازة اللاحقة غير مؤثرة، واما البيع اللفظي الاجازة اللاحقة مؤثرة. بلي ما ادري يعني هذول هو بعد هذه مطلب اكو في علم النفس يذكره علماء النفس يسموها بنظرية الاسقاط. أن الإنسان ما في داخله ما في نفسه يسقطه على الآخرين، يعني تصور أن الآخرين أيضا حالتهم الداخلية حالتهم العلمية نفس الحالة التي هو يعيشها، مع أن الأمر ليس كذلك. قال: حيث أن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطات وتوهم الإشكال. هنا يوجد إشكال وهو إشكال لطيف أيضا. يقول: أنتم تقبلون أنه في باب الفضول كل ما يجوز للفضول هو أن يوقع البيع والشراء، أما القبض والإقباض فالإجماع قائم على أنه لا يجوز له، وهذا ما ذكرناه في رواية عروة البارقي أنه إن صححنا الفضولية من عروة فلا نستطيع أن نصحح ذلك من باب القبض والإقباض، لأن القبض والإقباض في باب الفضولية محرم إجماعا. خب، والمعاطات أساسا لا تتحقق ماذا؟ إلا بالقبض والإقباض. وحيث أن القبض والإقباض في الفضول حرام إجماعا، إذن لا يمكن أن يكون هذا القبض والإقباض المحرم شرعا مؤثرا في وقوع عقد المعاطات. إذن الجازة اللاحقة تأتي تؤثر في ماذا؟ هذه وجودها كعدمها. لماذا؟ لأن هذا القبض والإقباض من قبل الشارع كان ماذا؟ غير ممضى شرعا، يعني محرم شرعا. فإذا كان محرم شرعا إذن لم يتحقق شيء حتى أن الإجازة اللاحقة من المالك تكون مؤثرة. ولعله إشكال دقيق أيضا، وهو أن المعاطات حقيقتها أنها لا تتحقق إلا بالقبض والإقباض، وحيث أن القبض والإقباض محرم من قبل الشارع إذن كأنه لم يتحقق قبض وإقباض، فلا يوجد شيء حتى تكون الإجازة اللاحقة من المالك مؤثرة. بلي أحسنتم، هذه واحدة من أجوبة الشيخ بأنه هذا التحريم تحريم تكليفي ولا يؤثر في الواضع، يعني في البطلان. قال: وتوهم الإشكال فيه، أي في بيع المعاطات الفضولي، من حيث أن الإقباض الذي يحصل به، أي بذلك الإقباض التمليك، أن الإقباض محرم. لماذا؟ لكون الإقباض تصرفا في مال الغير وعليه، فلا يترتب على هذا الإقباض أثر، فوجوده كعدمه. فالإجازة تؤثر في ماذا؟ وتوهم الإشكال في غير محله، لوجوه أربعة. الوجه الأول أن الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه نحن نصور لكم المعاطات فيما لا تصرف فيه في مال الغير، كما ماذا؟ كما لو تصرف جعل المال كليا في ذمة الغير. هنا لا يوجد بعد قبض وإقباض. يوجد قبض وإقباض؟ لا. إذا لم يتصرف في مال الغير. نعم، إذا كان المبيع أو الثمن شخصيا هذا الكلام يأتي، أما إذا كان أحدهما أو كلاهما كلي عند ذلك بعد لا يرد هذا الإشكال. بل ليش ما يصير معاطات؟ افترضوا أحدهما كلي. أحدهما كلي ممكن، بل أحدهما كلي ممكن، وهو أنه أن يقبض الآن بلا أن يقول بعته أو اشتريته، لأنه إحنا عندنا ألفاظ خاصة في البيع والشراء، فإذا لم تكن تلك الألفاظ موجودة ولكنه من خلال المحاورة علم بأنه هذا يريد أن يشتري هذا الثوب بعشرة دراهم، قبض منه الثوب بعنوان أن تكون العشرة دراهم في ذمة شخص آخر، فهنا المعاطات حاصلة مع أنه لا يوجد تصرف في مال غير. قال: أولا، بالي وين صارت هذه مولانا؟ إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة وقبض الثوب، ولكن الثمن بشرط أن يخرج ماذا؟ من ذمة ذلك الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة. هذا أولا، مع أنه قد يقع القبض والإقباض وليس بمحرم شرعا. وين شيخنا؟ هم يقع القبض والإقباض ولا توجد إجازة وليس بمحرم شرعا. يعني نجمع هذه الخصوصيات الثلاثة، يقع قبض وإقباض وليس بمحرم شرعا ولا توجد إجازة من المالك. يقول في مسألة تقدمت فيما سبق أن الفضولي إذا كان عالما بالرضا أن المالك راض بهذا الشراء بهذا البيع، المشهور من الفقهاء ماذا قالوا؟ أن المسألة تخرج عن الفضولية أو لا تخرج؟ قالوا لا تخرج عن الفضولية، نحن أخرجناها عن الفضولية، ولكن المشهور من الفقهاء قالوا لا تخرج عن الفضولية، مع أن الفضولي عالم برضا المالك، فهو فضولي أو ليس بفضولي؟ نعم فضولي. حرام هذا القبض والإقباض؟ لا، لأنه يعلم بإجازة، يعلم برضا المالك، وإن كان نفوذ البيع يتوقف على إجازة لاحقة من المالك. إذن لا دليل على أن كل قبض وإقباض في الفضولي يكون محرما، بل قد يكون القبض والإقباض حلالا مجازا وإن كان يتوقف على إجازة المالك بعد ذلك. قال مع أنه قد يقع الإقباض من الفضولي مقرونا برضا المالك، وإن كان هذا المعاطاة يحتاج إلى إجازة لاحقة، بناء على ظاهر كلام الفقهاء لا بناء على مبنانا، فإننا قلنا أن الإجازة التي أن الرضا الذي يعلمه المشتري يخرج هذا البيع أو الشراء من الفضولية، بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي. وثالثا، لو سلمنا أنه هذا نهي والنهي دال على الحرمة، ولكن هذه الحرمة ليست حرمة وضعية بل هي حرمة تكليفية، والحرمة التكليفية لا تدل على الفساد. وثالثا، مع أن النهي لا يدل على الفساد. ورابعا، افترضوا أننا تنزلنا عن كل ما تقدم وأن النهي دال على الفساد، دال على فساد ماذا؟ دال على أن هذا القبض والإقباض ليس مؤثرا مستقلا في تحقق الملكية اللازم، ونحن لم ندعي هذا من أول الأمر. مقصودكم أن النهي يدل على ماذا؟ يدل على الفساد. قد دل على الفساد يعني ماذا؟ يعني أن القبض والإقباض ليس سببا مستقلا في كون المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، ونحن لم نقل من أول الأمر أن الفضولي عندما أقبض الثمن أو المثمن فإن الملكية تكون لازمة، بل يكون القبض والإقباض جزء السبب والجزء الآخر من السبب إجازة المالك. إلا أنه هنا بعد يناقش الشيخ، لماذا أنت إذا قلت أن النهي يدل على الفساد يعني هذا القبض والإقباض من قبل المشتري صار ماذا؟ وجوده كعدمه. فإذا صار وجوده كعدمه لعد ماذا يجيز المالك الأصلي؟ لم يتحقق شيء شرعا، وإن تحقق شيء تكوينا، ولكن لم يتحقق شيء شرعا حتى نرى أن الإجازة اللاحقة مؤثرة أو غير مؤثرة. بعد هذا الوجه الرابع الشيخ لا حق له فيه، وهو أن يقول لو قلنا أن النهي أيضا نهي وضعي أيضا يمكن تصحيح الإجازة اللاحقة. نقول لا، إذا صار النهي وضعيا هذا معناه أن القبض والإقباض صار وجوده كعدمه، يعني من قبيل، التفتوا لهذا المطلب، من قبيل أنه لو قلنا أن إنشاءه كلا إنشاء، إنشاؤه كلا إنشاء بعد الإجازة اللاحقة تستطيع أن تكون مؤثرة؟ لا يمكن أن تكون مؤثرة. هنا المعاطاة هي قائمة مقام الإنشاء كما سيصرح الشيخ بعد ذلك. فإذا قلنا أنها منهي عنها بالنهي الوضعي يعني وجودها كعدمها، فإذا كان وجود هذا الإنشاء الفعلي كعدمه إذن الإجازة في ماذا تؤثر؟ قال ورابعا مع انه اي النهي لو دل يعني لو دل على الفساد لدل على عدم ترتب الاثر المقصود. هو بالاثر المقصود ما هو؟ وهو استقلال الاقباض في السببية، فلا ينافي كونه اي الاقباض جزء سبب. لا يمكن ان يكون بعد جزء سبب لان النهي نهي وضعي. وربما يستدل يأتي والحمد لله رب العالمين.